أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقي في هذا المبحث من المسائل التي تتفرع على التحسين والتقبيح العقليين مسألة وجوب التعويض عن الآلام، وقد عرفنا في الدرس السابق أن العوض يفترق عن كل من الثواب والتفضل، ذلك أن العوض هو نفع مستحق ولكنه لا تعظيم معه. والوجه في كون العوض واجبا هو أن الألم، والمراد من الألم ها هنا النقص، أن النقص إذا أصاب الإنسان فإما أن يصيبه من نفسه أو من فعل الغير، وإن أصابه من فعل الغير فإما أن يكون ذلك الغير فاعلا مختارا أو لا يكون كذلك، وإن كان فاعلا مختارا فإما أن يكون هو الواجب تعالى وإما أن يكون الفاعل غيره من الآدميين. فها هنا صور. أما الألم يعني النقص اللاحق للإنسان بسبب نفسه، فمن الواضح أن الإنسان لا يستحق معه العوض لأنه هو الذي أوقع نفسه في هذا النقص، فليس ثم تحق يتعلق بالغير حتى يكون ذلك الغير ملزما بالتعويض عنه. بعبارة ثانية، سلمنا أن النقص حتى لو كان من المتألم نفسه فإنه يستحق عليه العوض، ولكن المعوض حينئذ من هو؟ هو نفسه. وما دام هذا فعلا اختياريا له فليعوض أو لا أو لا يعوض. إذن لا إشكال في أن التعويض عن الألم ليس مطلقا حتى لحالة ما إذا كان الألم حاصلا من نفس المتألم. الصورة الثانية، أن يكون فاعل الألم هو الله تعالى بأن يوقع بالإنسان ما يوجب له نقصا ما، حيث إنه تعالى عادل حكيم فلا بد يعوضه عن ذلك، لأن عدم التعويض يستلزم أن يكون فعل النقص بغرض الإضرار، وقد ظهر وثبت فيما سبق أن فعل الإضرار فعل قبيح لأنه مسابق لعدم الغرض وللعبثية، فوجب أن يعوضه تعالى على ذلك أو عن ذلك، سواء كان العوض دنيويا أو كان أخرويا، وهذا متروك لعلمه تعالى بالمصالح والمفاسد. وكذا إذا كان العوض وكذا إذا كان الألم صادرا من فاعل غير مختار كالعجموات، طبعا هي مختارة ولكن يعني فاعل غير آدمي غير عاقل كالعجموات، فحيث إن هذا النقص قد وقع على المتألم لا بإرادة المتألم حتى يكون هو الذي أورد نفسه في التهلكة، بل بإرادة الله عز وجل، إذ ما من شيء يخرج عن إرادته، فلا بد أن مشيئته تعالى قد اقتضت وقوع ذلك النقص، فيستند وقوع إيقاع ذلك النقص أو إيقاع الفعل الذي يوجب النقص يستند نحو استناد إلى واجب الوجود، فيثبت وجوب تعويضه عن ذلك، لأنه ما دام منع ذلك النقص مقدورا له تعالى وكانت قدرته نافذة في أن يقع ذلك النقص ولم يكن ثمة إرادة أخرى واقعة في طول الإرادة المولوية هي التي سببت إلى الفعل، فالتعويض واجب في الحكمة أي بمقتضى حكم العقل بقبح الإضرار من غير عوض. وأما إذا كان فاعل النقص هو إنسان آخر فالتعويض إنما يقع على عاتق ذلك المكلف، والله تعالى يوجب على ذلك المكلف التعويض عليه، حتى إذا لم يعوض وقع له تعويض من الله تعالى ووقع الإضرار بالمكلف الذي هو فاعل النقص، لأن الإضرار حينئذ هو نحو عقوبة، والعقوبة هي نفع لأنها تجبر ما فات من المعاصي. ثم إن هذا العوض، طبعا يعني كل هذه المسائل هي تطبيقات لحسن وقبح للأفعال، ثم هذا العوض لا بد أن يكون زائدا على النقص ولا يمكن أن يكون بقدره ومساويا له، إذ لا يترتب على ذلك أي فائدة في وقوع النقص، خاصة إذا كان النقص يعني إذا كان وقوع النقص أو إصابة الإنسان بالنقص بسبب فعل الله لذلك، فهو إنما يوقع عليه ذلك الألم ليبتليه فيعطيه. فلو كان العوض أو لو كان إنما يوقع الألم ليعوض عنه بما يساويه لكان إيقاع الألم من أول الأمر أمرا عبثيا، لأنه يجبر ذلك النقص بالعوض، فلو لم يوقع الألم من أول الأمر لم يحتاج إلى ذلك العوض من أول الأمر، ولذلك قالوا لا بد أن يكون العوض أزيد من الألم الحاصل. هذا تقريبا تمام الكلام في مسألة التعويض عن الألم، وقد عرفنا أنها من تطبيقات القول بالتحسين والتقبيح العقليين. بقي جملة من الفوائد ذكرها الشارح، فقط نحن نقرأها ونطبق هذا المطلب. قال السادس في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام الصادرة عنه، ومعنى العوض هو النفع المستحق الخالي من التعظيم والإجلال، وإنما وجب التعويض عن الألم قال وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك. شوف، ويجب زيادته على الألم وإلا لكان عبثا. أقول الألم الحاصل للحيوان يعني للكائن الحي، هذا يعني التفت أن حتى الألم الذي يحصل للقط وللكلب فهو له عوض. تمام، هي الآية إنما هي أمم مثلكم، نسيت الآية يعني، لكن كل هذه الحيوانات هي أمم مثلنا، ولذلك العلامة الطبطبائي قدس سره يقول لا يبعد أن يكون الحيوان مكلفا. تمام، على كل حال هذا تنقيحه في الفلسفة جيد، ولكن يعني هو
له
عالم خاص. نعم بلا شك، ولكن شرف الإنسان وكرمه على تلك العوالم الأخرى. الألم الحاصل للحيوان إما أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح، يعني أن يكون فيه وجه من وجوه القبح، فذلك يصدر عنه خاصة، يعني الألم حتى إذا كان ألما قبيحا فهذا لا يصدر، لأن الله عز وجل لا يفعل القبيح. أو لا يعلم فيه ذلك فلا بد أن يكون حسنا، يعني لا قبح فيه فهو حسن تمام. أما أن قد يكون حسنا في نفسه، قد يكون حسنا بسبب العوض. وقد ذكر لحسن الألم وجوه، الأول كونه مستحقا، كمن ارتكب معصية فابتلاه الله في دار الدنيا أو في الآخرة، جيد، إما يعاقبه في الآخرة فهذا ألم، وإما يحاسبه في الدنيا بمثلها فهذا ألم أيضا. قال الثاني كونه مشتملا على النفع الزائد العائد إلى المتألم. الثالث كونه مشتملا على دفع الضرر الزائد عنه. الرابع كونه بما جرت به العادة، يعني اللي هي ربما آلام العشق، الآن من يعشق يتألم أو لا يتألم، العشق يستلزم شوقا ويستلزم حنينا ويستلزم آهات، وهذا ألم، وهذا ليس ألما يعني يشتمل على دفع ضرر أو كذا، هو ألم جرت به العادة تمام، أو غير ذلك من الهجرة والسفر وغير ذلك. الخامس قال كونه مشتملا على وجه الدافع، وجه الدافع انتهى. وذلك عندي مكتوب وجه الدافع وذلك الحسن تمام، وجه الدافع نقطة مقطع جديد، وذلك الحسن يعني ذلك الحسن الموجود وين؟ الموجود في الآلام، قد يكون صادرا عنه تعالى وقد يكون صادرا عنه. فأما ما كان صادرا عنه تعالى على وجه النفع فيجب فيه أمران، أحدهما العوض عنه، وإلا لكان ظالما تعالى الله عنه، ويجب أن يكون زائدا على الألم إلى حد الرضا عند كل عاقل، لأنه يقبح في الشاهد يعني في الوجدان، بشهادة الوجدان يقبح إيلام شخص لتعويضه عوض ألمه من غير زيادة اشتماله على العبثية. وثانيهما اشتماله على اللطف، إما للمتألم، شو يعني اللطف؟ يعني إنزال الرحمة والسكينة والسلوان وتهيئة الظروف لتقريبه من الطاعة وإبعاده عن المعصية. ولذلك من الخطأ أن يتوقع الإنسان البلاء قبل نزوله. ليش؟ لأن البلاء عندما ينزل الألم والبلاء، وعندما ينزل الألم ينزل معه اللطف. ولذلك هذا الإنسان الوسواسي أو الإنسان الذي له نظرة سلبية دائما إلى الأمور، عندما يعيش الألم قبل حصوله فهو سوف يعيش ألما لا لطف معه، وهذا فيه سوء ظن بالله. أما عندما ينزل البلاء تمام، فلنعش هذا البلاء ولكن سنعيشه مع لطف إلهي معه. على كل حال قال اشتماله على اللطف، إما للمتألم أو لغيره ليخرج عن العبث. وأما ما كان صادرا عنا مما فيه وجه من وجوه القبح فيجب على الله الانتصاف للمتألم من المؤلم. ليش؟ لعدله، لأنه لو لم ينتصف للمتألم ممن آلمه تمام لما كان عادلا، خاصة مع ضعف المتألم وعدم قدرته على أخذ حقه. قال ولدلالة السمع عليه، دلالة واضح، ويكون العوض هنا مساويا للألم، وإلا لكان ظالما، يعني لابد من المساواة. وهنا فوائد: الأولى العوض هو النفع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال، فبقيد المستحق خرج التفضل، وبقيد الخلو عن التعظيم خرج الثواب، واضح أشرنا إلى ذلك البارحة. الثانية لا يجب دوام العوض، هذا خطأ، يجب دوام العوض، يجب دوام العوض لأنه لا يحسن في الشاهد، يعني بشهادة التأمل والوجدان، لا يحسن ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل. إذن يجب دوام العوض لأنه لا يجب دوام العوض. الثالثة العوض لا يجب حصوله في الدنيا. واضح بأن حياة الإنسان ليست مرتبطة بعالم الدنيا فقط، هي حياة، ولذلك العدل العدالة الإلهية لا يمكن أن تلحظها في دار الدنيا لوحدها، لابد أن تلحظها يعني إذا نظرت إلى الدنيا لوحدها سوف تجد أن هذا ما ذنبه وذاك ما ذنبه، فسوف تستشعر وقوع الظلم على كثير من الأشخاص وعلى كثير من العباد، تمام. ولكن ما نحتاجه لنحكم بنفوذ العدالة هو أن نلحظ مجموعة دارين، هذا الذي يتعذب في دار الدنيا ماذا سوف يتوفر له في دار الآخرة، لنعرف إذا كان هذا فعلا مظلوما من قبل الله أو لم يكن كذلك. ولذلك نحن نحكم بالعدالة على نحو الكبروية، أما الصغروية فهذا مربوط بأن نشاهد ما لنا وما لغيرنا وما علينا وما على غيرنا في عالم الآخر. ولذلك لا يلزم أن يكون العوض، ليس كلما وجدنا إنسانا أصيب بمرض نقول فلان لا يستحق حتى كأن النازل عليه هو ألم، تمام، غيره لا ألم لا عوض له، تمام، هو لا يستحق، ربما ابتلاه هذا البلاء لأنه بلا شك، مش ربما، لأنه لا شك إما يغفر له ذنبا وهذا تعويض، تمام، وإما يجعل له عوضا أزود، تمام. ولذلك المبتلى محبوب من الله بحسب كثير من الروايات، حتى المبتلى من أجل المكر والعقاب هذا أيضا محبوب من الله، لأن من استنفذ عقابه في الدنيا فقد نجا منه وان في الآخرة. وعلى كل حال لا يمكن أن ترى مع العقاب إلا رحمة الله، لا يمكن أن ترى في عين أنه يعاقبك إلا أنه يرحمك وأنه يطلب لك سعادة أبدية. على كل حال قال الثالثة العوض لا يجب حصوله في الدنيا لجواز أن يعلم الله المصلحة في تأخيره، بل قد يكون حاصلا في الدنيا وقد لا يكون، وقد يحصل في الدنيا والآخرة. الرابعة الذي يصل إليه عوض ألمه في الآخرة إما أن يكون من أهل الثواب، حتى لو كنت من أهل العقاب يمكن أن تكون عوض ألمك في الآخرة بتخفيف العقاب وبتخفيف العذاب، أو من أهل العقاب، فإن كان من أهل الثواب فيكفيه إيصال أعواضه إليه بأن يفرقها الله تعالى على الأوقات أو يتفضل عليه بمثلها، وإن كان من أهل العقاب أسقط لها أسقط له جزءا من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق القدر على الأوقات، واضح. الخامسة الألم الصادر عنا، طبعا نحن قسمنا في بداية البحث والآن يستعرض لغصة، الألم الصادر عنا إما بأمره تعالى أو إباحته، والصادر عن غير العاقل كالعجموات وكذا ما يصدر عنه من تفويت المنفعة لمصلحة الغير وإزالة العموم الغموم الحاصلة من غير فعل العبد، يجب عوض كله على الله تعالى لعدله وكرمه، وليس الإيجاب من باب التحديد على المولى والإلزام، بل الوجوب هو من باب أن شأنه يقتضي ذلك، فالوجوب له وليس وجوبا عليه. هذا تمام الكلام في المطالب التي ذكرها الماتن قدس سره في مبحث العدل، وإن كانت سائر المطالب الآتي حقيقة هي من جملة المباني أو من جملة المسائل التي تتفرع على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، لأن من ثمرات التحسين والتقبيح العقليين مسألة بعث الأنبياء، ولأنها هي بنفسها واحدة من مصاديق قاعدة اللطف على ما سوف نشرح عندما نتعرض إلى الأدلة على لزوم النبوة، واللطف واجب في الحكمة الإلهية، ولذلك يقولون في الحكمة يعني بحسب حكمته تعالى، فهذا ما لا يليق إلا بشأنه، لا يليق غيره بشأنه. يقع الكلام في الفصل الخامس، والكتاب كم فصل؟ نعم هو 7 فصول. يقع الكلام في الفصل الخامس في النبوة، والبحث في هذا الفصل في أمور أربعة. الأمر الأول هو بحث عن مطلق النبوة من دون تخصيصه بالبحث عن نبي دون آخر. والبحث في هذا الأمر حينئذ يكون عن الأدلة التي تثبت لزوم بعث الأنبياء. وفي قبال ذلك لابد أن نتعرض إلى أدلة المنكرين للزوم البعث. إذن الأمر الأول في حس حتى نجعل هذا الأمر متفرعا على مبحث العدل. الأمر الأول في حسن بعث الأنبياء لنجعلها صغرى لكبرى، أن كل ما يحكم العقل بحسنه فإنه يجب على الله تعالى. الأمر الثاني أنه على تقدير ثبوت الأمر الأول، على تقدير حسن البعث، فما هي طريقة معرفة المبعوث من غيرها؟ أي يقع البحث حينئذ عن طريق إثبات النبوة. ما هي طرق إثبات النبوة؟ الأمر الثالث بعد إثبات النبوة، فإن النبي الذي هو متصل بباعثه أي بالله تعالى كيف يتصل به ويتلقى تعاليمه منه؟ ولذلك ينحل هذا إلى البحث في الوحي والإلهام. الأمر الرابع في ميزات الأنبياء وخواصهم، وهنا يقع البحث عن العصمة، عن الخطأ والزلل والسهو والنسيان. إذن فالبحث في أمور أربعة: في إثبات، في لزوم بعث الأنبياء، وفي إثبات نبوتهم، وفي الوحي والإلهام الذي هو واسط بين النبي ومرسله، وفي عصمة الأنبياء على اختلاف مراتبها. يقع الكلام في الأمر الأول. اتفق العلماء كافة على لزوم بعث الأنبياء وحسنه، ولم يخالف في ذلك إلا البراهمة، حيث أنكروا حسن بعث النبي. البراهمة. ويمكن أن نذكر في المقام جملة من أدلتهم. الدليل الأول أن يقال ما يأتي به النبي لا يخلو، إما أن يكون موافقا للعقل أو لا يكون موافقا، يعني يكون مخالفا للعقل. فإن كان موافقا للعقل لم يكن ثمة حاجة إلى النبي، لأن العقل هو الذي سيدرك ذلك. وإن كان مخالفا للعقل وجب رد ذلك النبي، فلا يكون نبيا، إذ لا يصدر من الأنبياء ما يخالف العقل، لأن فرض نبوتهم أنهم مبعوثون من العاقل، من سيد العقلاء. فما نحتاج النبي لأجله إن كان موافقا للعقل، فللعقل أن يدركه ويكفينا مؤونة إرساله. وإن كان مخالفا للعقل فلا يعقل أن يكون ثمة نبي يخالف حكم العقل، لأن هذه المخالفة سوف تستند إلى الله حينئذ. واستناد مخالفة حكم العقل إلى الله هو كإسناد الفعل القبيح. بعبارة ثانية، ما يأتي به النبي إن كان معقولا فللعقل قدرة على إدراكه والوصول إليه من غير حاجة إلى الرسول، تمام؟ وإن لم يكن معقولا، لم يكن مقبولا، لأن الأخذ بما يرى العقل خلافه خروج عن مقتضى العقلانية، وهو خروج عن مقتضى الإنسانية، لأن قوام الإنسان بعقله، وبالتالي هو دخول في حريم البهيمية. والجواب طبعا الاستدلال واضح، ولكن الجواب جيد لطيف. والجواب أن هذا الحصر في المعقول وغيره غير حاصر، وهذه الشبهة إنما نشأت عن وجود اشتراك لفظي في معنى المعقول، وذلك لأنه تارة يراد من المعقول المقبول أي ما يقبله العقل، وحينئذ يقابل المعقول ما لا يقبله العقل. ما يقبله العقل يعني ما يعتقد به العقل ويرى صحته، تمام؟ وحينئذ غير المعقول هو ما لا يقبله العقل. وتارة ثانية يراد من المعقول ما للعقل قدرة على إدراكه، وحينئذ غير المعقول شو؟ هو الذي لا قدرة على إدراكه. إذا اتضح ذلك فإن أريد من المعقول المقبول سلمنا، ولكن ليس كل مقبول فهو مدرك بالعقل. شوف، إذا أردنا من المعقول المقبول سلمنا، ولكن ليس كل مقبول فهو مدرك بالعقل. ولذلك نحن نلتزم حينئذ، يعني ماذا نختار؟ نختار أن ما يأتي به النبي معقول، يعني نجعل ما يأتي، ما هو يقول ما يأتي به النبي تجعلونه في المعقول أو في غير المعقول؟ هو يقول إن جعلتموه في المعقول فالعقل يدركه، وإن جعلتموه في غير المعقول فالعقل يرفضه، وهذا لا يكون نبيا. نقول التفت، ما هو مرادكم من المعقول؟ إن كان مرادكم من المعقول ما يقبله العقل بغض النظر عن الإدراك، فنختار أن ما يجيء به النبي معقول بمعنى يقبله العقل، ولكن ليس كل ما يقبله العقل فهو يدركه، بل من الأمور ما يقبلها العقل وليس هو المدرك لها، فتندفع الإشكالية. هذا إن أردتم من المعقول المقبول، وإن أردتم من المعقول ما يكون للعقل قدرة على إدراكه، سلمنا أن ما يجيء به النبي ليس معقولا إذ لا قدرة للعقل على إدراكه، فيكون غير معقول. ولكن ماذا يكون المراد من غير المعقول حينئذ؟ ما لا قدرة على إدراكه، وليس كل ما لا قدرة على إدراكه فليس مقبولا. وبالجملة، فإن أردتم من المعقول ما يكون مقبولا أدرجنا ما يجيء به النبي تحت المعقول، ولا يلزم أن يكون كل مقبول بحيث يدركه العقل. بعض المقبولات تدركها الحواس أو يدركها شيء آخر. وإن أردتم من المعقول ما يكون للعقل قدرة على إدراكه، سلمنا أن ما يجيء به النبي ليس معقولا بهذا المعنى. ولكن ما معنى أنه لا يكون معقولا؟ أنه لا قدرة للعقل على إدراكي، وليس كل ما لا قدرة للعقل على إدراكه فهو أمر مرفوض، بل قد يكون مقبولا. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني على إنكار لزوم بعث الأنبياء أن يقال إن الغرض من إرسال الأنبياء هو بيان النعم التي أنعم الله بها على البشر حتى يحصل الشكر، التفت، الغرض من إرسال الأنبياء بيان النعم حتى يحصل عليها الشكر، والنعم قسمان، نعم يمكن إدراكها، يمكن للإنسان أن يدركها لوحده، ونعم لا يمكن للإنسان أن يدركها لوحده. طيب، أما بالنسبة إلى النعم التي يمكن للإنسان أن يدركها فسوف لا يحتاج إلى بيانها لكونها مدركة عنده، فيستطيع أن يشكر من دون الحاجة إلى النبي. ما هو الغرض من إرسال الأنبياء؟ بيان النعم. ليش؟ من أجل تحصيل الشكر. طيب، ونقول نحن أما فالنعم قسمان، ما يمكن للإنسان أن يستكشفه لوحده وما لا يمكنه ذلك. أما ما يدركه الإنسان لوحده من النعم فلا بد أنه سوف يشكر من دون الحاجة إلى ذلك النبي، لأن الحاجة إلى النبي هو أن يبين النعمة، والنعمة واضحة بحسب الفرد مدركة له، ووجوب شكرها عقلي، فسوف يشكر على هذه النعمة. تمام. وأما النعم التي لا يمكن للإنسان أن يدركها فهذه النعم سوف لا يكون مخاطبا بشكرها، سوف لا يكون ملزما بشكرها، لأن من شرائط حسن التكليف الإعلام كما تقدم، فلا يؤاخذ على ترك الشكر عليها، فلا يحتاج إلى النبي وإلى وعده وإلى وعيده. إذن فالغرض من الإرسال الأنبياء بيان النعم من أجل حصول الشكر، والشكر أما على النعم التي يدركها الإنسان لوحده حاصل من دون الحاجة إلى النبي، وأما على النعم التي لا يدركها فهو غير واجب من أول الأمر حتى يحتاج إلى النبي، لأن من شرائط حسن التكليف أن يعلم بهذه النعم. وهذا الدليل يمكن أن نعلق عليه بجملة من الأمور، نكتفي بأمرين اثنين. أحدهما أن حصر غرض بعث الأنبياء بالشكر في غير محله، من أين جئتم بهذا؟ حتى كأن الله عز وجل محتاج إلى شكرهم، وإنما البعث الأنبياء هو واحد من مفردات رحمته، حيث أحب وأراد لمخلوقاته أن تصل إلى السعادة. ومن الواضح أن كثيرا من الأمور التي توصل إلى السعادة بحيث لا يعرف فيها الإنسان، فهي من مفردات لطفه، مفردات قاعدة اللطف. هذا أولا. ثانيا، سلمنا أن الغرض من بعث الأنبياء هو بيان النعم من أجل الشكر، ولكن بعث الأنبياء حينئذ كما يكون ضروريا من أجل بيان النعم، كذلك يكون ضروريا من أجل بيان كيفية الشكر التي يريدها ذلك المنعم. والعقل أقصى ما يحكم به هو لزومه الشكر، أما الحصة الخاصة التي يوقع الشكر بها فهذا مما لا يدركه العقل، بل لا بد معه من بيان الشرع. بعبارة ثانية، سلمنا أن العقل سلمنا لا إشكال في أن هناك نعما يدرك الإنسان وجودها فيحكم عقله بلزوم شكرها، ولكن لما كان العقل قاصرا عن معرفة الكيفية التي يريدها ذلك المنعم توقف الشكر الواجب على معرفة الكيفية. فلو لم تتضح تلك الكيفية لخرج الواجب عن كونه واجبا. ولذلك فإن لطفه تعالى أوجب بعث الأنبياء حتى يبين لنا كيفية الشكر. الدليل الثالث، ونكتفي بهذا المقدار في مسألة إنكار البعث، ما قد يقال من أنه تعالى قد ثبت فيما سبق أنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح، تمام، وثبت أيضا أن الأنبياء قد صدر منهم ما هو قبيح بحكم العقل كمسألة الدوران حول الحجر في الكعبة مثلا في مسألة الحج، وككثير من الطقوس العبادية التي إذا تأملها العاقل لوحده وجد فيها قبحا. أنت قلت فهم يعملون. فلو كان هؤلاء الأنبياء مرسلين من قبله تعالى لاستند ذلك القبح إليه، إذ هو الذي يكون كلفهم بمثل هذه الأفعال القبيحة، فلا يكون إرسالهم فعلا من أفعاله. بعبارة ثانية، قد صدر القبيح عن الأنبياء، فلو كان هو الذي أرسلهم لكان هو فاعل القبيح إذ يستند القبيح إليه. أو بعبارة أوجه، التفت، إرسال الأنبياء لو صح فهو فعل من أفعاله تعالى، تمام، ولكن إرسال الأنبياء قبيح لأنهم فعلوا القبيح، فيكون الإرسال الذي هو فعل من أفعاله فعلا قبيحا والله تعالى لا يفعل القبيح. والجواب على ذلك بأن هذه الأفعال لا معنى لأن تتصف بالحسن والقبح إلا بالنظر إلى الملاكات والمصالح الكامنة وراءها. ولذلك القيام بما هو قيام لا يتصف بقبح ولا بحسن، وإنما يتصف بذلك باعتبار الملاكات التي هي وراءه والتي ينشأ عنها هذا القيام. ولذلك لا يصح أن نحكم على فعل لمجرد أننا لا نعرف سببه بالقبح ما لم نقف على المصالح والمفاسد الكامنة وراءه. فهذا الفعل بعينه يكون قبيحا، هذا الركوع والسجود الذي نفعله بعينه يكون قبيحا عند السجود لغير الله، وبعينه ينقلب حسنا عند السجود لله تعالى. فليس المناط في حسن الأفعال وقبحها كونها أو كونها بحسب كونها بحيث توافق الطبعة، وقد عرفنا فيما سبق أن هذا واحد من معاني الحسن والقبح، ولكن النزاع في معنى آخر. المناط في الحسن والقبح واستحقاق الذم واستحقاق المدح، وإنما الاستحقاق بحسب الملاكات القائمة، تمام. بعبارة ثانية، هذا الدليل أقصى ما يفيده أن هذه الأفعال إذا ما لوحظت بما هي لم يجد الإنسان من نفسه ميلا إليها ولم يجدها موافقة للطابع، ولكن المشكلة أن المصالح والمفاسد مما لا يمكن للعقل أن يدرك، وهذا بنفسه دليل على لزوم بعث الأنبياء حتى يبين لنا مثل هذه المصالح والمفاسد. ولذلك قيل دين الله لا يصاب بالعقول، لأن كثيرا من الأمور لا يقدر العقل على معرفة المصالح والمفاسد، ولا سيما أن كثيرا من المصالح والمفاسد ليس أثرها دنيويا ماديا، وإنما يكون أثرها أخرويا. تمام؟ نفس الامتثال هو الذي يحقق ثوابا. ولذلك يعني البعض من ترهات ما نسمع يعني أن الصلاة مثلا وأن الركوع والسجود منفعتها في فعل الرياضة مثلا. نعم، مسألة يعني نفعها طبي يرجع إلى مسألة الرياضة، كل هذا لا قيمة له حقيقتان. والخلاصة أن حسن الأفعال وقبحها إنما ينتج عن المصالح والمفاسد الكامنة وراء هذه الأفعال. الفصل الخامس في النبوة: النبي صلى الله عليه وآله هو الإنسان المخبر عن الله تعالى. طبعا هذا تعريف لمطلق النبي وليس لخصوص نبوة محمد صلى الله عليه وآله. طيب، هو المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. قال: أقول لما فرغ من مباحث العدل أردف ذلك بمباحث النبوة لتفرعها عليه. واضح لتفرع النبوة، لأن ثبوت العدل للذات الإلهية يقتضي ثبوت قاعدة اللطف وقاعدة عدم ارتكاب القبيح الموجبين لإرسال الأنبياء. قال: وعرف النبي بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. هذا سوف نشرحه غدا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.